الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعة للمعاني المحملة التي لم يؤخذ فيها الإطلاق ولا التقليد ويجتمع مع جميع ذلك، فقد يكون غرض المتكلم في مقام التفهيم يتعلق بتفهيم هذا المعنى من دون إطلاق ولا تقليد كما في القضايا المحملة، كما في أمر الطبيب المريض بشرب الدواء بقوله لا بد لك من شرب الدواء. لا يفهم المريض من هذا الكلام أنه يلزمه شرب أي دواء كان، فإن المتكلم ليس في مقام بيان الإطلاع وإنما هو في مقام الإهمال، وأن هذا الفعل لا بد منه. وقد يتعلق غرض المتكلم ببيان الإطلاع وأن هذه الطبيعة أينما سرت الحكم يكون ثابتا لها، والإطلاق إنما يستفاد من سكوت المتكلم في مقام البيان وتمامية مقدمات الحكمة. وقد ذكرنا أن الإطلاق خارج عن الموضوع له، وإنما هو مستفاد من قرينة خارجية، والقرينة هي مقدمات الحكمة الجارية في كلام المتكلم. وقد يتعلق غرض المتكلم ببيان حسة خاصة من الطبيعة، أي الطبيعة المقيدة بقيدين على نحو بشرط لا أو بشرط شيء، وهذا التقييد أيضا خارج عن الموضوع له، ولا بد من أن يكون الدال على التقييد أمرا آخر غير نفس اللفظ الموضوع للطبيعة المهملة. والتقييد يكون بأمور، قد يكون التقييد بهيئة الإضافة فيقال أكرم ابن زيد أو أكرم غلام أمر أو اشتر دار فلان أو استأجر دابة زيد وغير ذلك من الموارد. الإضافة توجب تقييد المضاف بالمضاف إليه، وهذا لا يستلزم مجازا في الكلمة، فإن لفظ الغلام مثلا قد استعمل في معناه الموزولة وهي الطبيعة المهملة، ولكن التقييد قد استفيد من الإضافة ومن هذه الهيئة. وقد يكون التقييد مستفادا من التوصيف، فيقول المتكلم جئني بماء خارج، فنستكشف أن غرزه ليس تفهيم مطلق الماء يعني الطبيعي المهملة ولا الإطلاق أينما صار، بل الغرز قد تعلق بتفهيم حسة خاصة الماء المتصف بهذا الوصف أنه بارد مثلا. هنا أيضا مستفاد أن المراد الحسة الخاصة من الطبيعة يعني التقييد داخل والقيد خارج، واستفيد هذا من التوصيف، فهذه الهيئة أيضا تدلنا على تخصيص الطبيعة من دون أن يلزم هنا مجازا في الكلمة. لكن التقييد بالوصف أو الإضافة لا يفي بجميع ما يريد المتكلم بيانه من التقييدات والتضييقات. احتجنا هنا إلى وضع آخر لإفادة هذه التخصيصات وهذه التقييدات. قد يكون المفيد لذلك ايضا لفظا خاصا موضوعا لحصة خاصة، وذلك في عدة موارد كما في لفظ اللقم مثلا، اللقم والضرب باليد على الخد، قد يمكننا تفهيم هذا المعنى بكلمة الضرب فيقال ضرب زيد امرا، ولي ضرب زيد بيده خد امره، فيستفاد هذا المعنى المزيد. ونعلم ان الضرب بأي آلة كان، ونعلم بأن الضرب وقع على أي محلين. وقد استفاد هذا من كلمة واحدة موضوعة لهذه الحصة فيقال لقم زيد أمران، فنعرف من هذه العبارة أن الضرب كان باليد ووقع على خد أمرين، فإن اللقم موضوع لضرب خاص، الضرب المقيد بهذا القيد. ومعلوم أن جميع الحصص المتسلرة لأي طبيعة من التمايع لا يمكن وضع لفظ خاص بإزائها، فإن الحصص غير متناهية، يعني في مقام المفهوم، في مقام المفهوم والتصور لا يمكن أن يوزع لكل حصة من الضرب لفظ خاص يدل عليه. الضرب بالعصا يوزع له لفظ، باليد له لفظ آخر، بالرجل له لفظ آخر، بالحجارة مثلا له لفظ آخر، بالحديد له لفظ آخر، لا ينتهي. ولكن غرض المتكلم قد يتعلق بتفهيم هذه الحصة التي لم يوزع لها لفظ خاص. الحروف وزع لإفادة هذه التضييقات، فإذا قلنا ضرب زيد أمرا خده بيده يستفاد من هذا مفهوم اللفظ، كأنه تكلمنا بلفظ اللفظ. إذا قلنا لفظ يستفاد منه هذا المعنى، إذا قلنا ضرب الخد باليد فإذا يستفاد هذا المعنى. الكلام في أن اللفظ المستفاد من قولنا ضرب الخد باليد، من أين استفيد هذه الحصة؟ إنما استفيد بكلمة با، فإن كلمة با قد دلت على أن آلة الضرب إنما كانت هي اليد لا شيء آخر، فاستفيد هذا المفهوم المزيف وهو مفهوم اللفظ استفيد بالحرف. إذن الحرف يدل على تضييق المعنى الاسمي لا بمعنى احداث الضيق فيه، بل بمعنى انه يكشف ان غرض المتكلم انما هو تفهيم هذه الحصه، يعني تفهيم المقيد. كما كان يمكن للمتكلم تفهيم هذا المعنى بالاضافه تاره وبالتوصيف اخرى، يمكنه تفهيم هذا التضييق بالحروف، وهذا هو الغالب. إذ لا يمكن تفهيم أي قيد من القيود وأي خصوصية من الخصوصيات الملابسة من الزمان والمكان والمقارنات، لا يمكن تفهيم هذا بالإضافة أو التوصيف غالبا. فإذا أراد أن يفهم أن سيره كان مقارنا لسير أمرين فيقول سرت مع أمرين، وهذه المقارنة إنما يستفاد من كلمة معه، فكلمة معه تدل على أن السير الذي تعلق غرض المتكلم بتفهيمه ليس هو على إطلاقه، وإنما هو مقيد بالسير الخاص وبحسة خاصة، ولذا كان الصدق كثير هذه الجهة. فلو فرضنا أنه صار ولكن لم يكن سيره مع أمر كان كاذما، لأنه أخبر عن الحسة الخاصة. ولو فرضنا أنه كان سائرا وسيره صحيح، لكن مع ذلك كان كلامه كذبا، إذ المخبر به وما تعلق به قصد التفهيم إنما هو الحسة الخاصة وهو السير المقارن مع سير أمرين. وهذا المعنى هو الذي يوافقه الذوق والوجدان، لا نحتاج في إثباته إلى أزيد من الرجوع إلى وجداننا فيما نفهمه من هذه الحروف عند الاستعمالات. وقد ذكرنا سابقا أنه كثيرا ما يتعلق الغرض بتفهيم هذه الخصوصية، فهو الملحوظ استقلالا، وهو الذي يريد المتكلم تفهيمه، وإلا فربما يكون سير المتكلم معلوما للسامع ويعلم أنه سافر، ولكن يسأله عن خصوصية السفر فيقول سافرت مع أمر أو في يوم كذا أو مع الدابة أو السيارة أو التيارة أو غير ذلك من الخصوصيات. نعم، المعنى الحرفي بناء على هذا غير قابلة للتصور استقلالا، يعني ليس مفهومه مفهوما مستقلا قابلا للتصور، إذ المفروض أنه تبيد في معنى آخر وهو المعنى الاسمي. فالمعنى المقيد التقيد إنما يتصور في ضمن ذلك المقيد، وإلا التقيد بنفسه غير قابلة للتصور استقلالا، يعني ليس مفهومه مفهوما مستقلا قابلا للتصور، إذ المفروض أنه تقيد في معنى آخر وهو المعنى الاسمين. فالمعنى المقيد التقيد إنما يتصور في ضمن ذلك المقيد، وإلا التقيد بنفسه غير قابل للتصور، إلا مفهوم التقيد ومفهوم التغير، وهو ليس من المعنى الحرفي في شيء، وإنما هو معنى اسمي. فلو لم نتصور القيام في الدار هذه الحسة من القيام، لا يمكننا تصور الخصوصية، إنما نتصور الخصوصية في ضمن هذا المفهوم. أو إذا أردنا أن نتصور خصوصية اللفظ مثلا، إنما نتصور الخصوصية في ضمن الضرب، نتصور مفهوم الضرب الواقع على الوجه وبواسطة اليد. الخصوصية يتصور في ضمن هذا المفهوم، فيصح أن يقال إن الحرف ما دل على معنى في غيره، يعني نفس المعنى هو في الغير، لأن التقيد والخصوصية كالإطلاق إنما يعرضان لنفس المعنى. وهذا الذي ذكرناه مشترك فيه بين ما يكون موجودا في الخارج وما لا يكون موجودا في الخارج، كان من القسم الممكن أو كان من القسم المحال أو كان من القسم الواجب، جميع ذلك على حد سواء. مثلا إذا فرضنا مفهوم الوجود، نرى أن مفهوم الوجود معنى واسع، وضع للطبيعة المهملة الذي لم يؤخذ فيها الإطلاق ولا التقييد على ما تقدم، فقد نقول الوجود لله تعالى ضروري، فنحمل كلمة الضروري والواجب للوجود، لكن لا على إطلاقه، بل لحصة خاصة من الوجود وهو وجود الواجب، يعني هذا المفهوم المزيد. إذا أضفنا الوجود إلى الباري تعالى وقلنا إن الوجود لله تعالى ضروري، فقد تحسس الوجود بإضافته إلى الله سبحانه وحكمنا عليه بأنه ضروري. وإذا أضفنا هذا المفهوم بعينه إلى شريك الباري نحمل عليه الامتناع، فنقول الوجود لشريك الباري ممتنع. إذا أضفناه إلى طبيعة ممكنة كالإنسان فنقول الوجود للممكن ممكن، للإنسان ممكن. أفنرى فرقا في استعمال اللام بين هذه الجمل التي يكون المحمول في واحد واحدة منها ضرورة وفي الآخر وفي الأخرى استهالة وفي الثالثة إمكانا، أفيفرق في استعمال اللفظ في هذه الموارد بالضرورة لنا أنها على صنخ واحد. نحسس الوجود ونقيده بقيد خاص والمحمول يثبت لهذا الموضوع المقيد. والتقييدات مختلفة في الكلام، قد يكون التقييد ناظرا إلى عقد الوضع كما في هذا المثال، وقد يكون التقييد ناظرا إلى عقد الحمل، يعني أن المحمول نقيده بقيد وهذا المقيد نحمله على شيء آخر. فنقول إن الله غني في ذاته، الغناء لفظ موضوع لمعنى جامع بين أن يكون ذاتيا وأن يكون عرزيا، يعني يمكن أن يكون الغناء ناشئا من ناحية الغير، ويمكن أن يكون الغناء لم ينشأ من الغير وإنما هو أمر ذاتي. نقيد الغناء بالذاتي فنقول الله غني في ذاته، الله موجود في ذاته، الله قادر في ذاته. وأما بالنسبة إلى الممكنات، إذا حملنا القدرة أو الغناء أو الوجود فهو من الغير، الممكن فقير في ذاته وإنما يكون غنيا بإعطاء الله سبحانه، الممكن معدوم في نفسه وإنما يكون موجودا من قبل الله سبحانه، الممكن عاجز في ذاته إنما يكون غنيا قادرا من جهة الله سبحانه، وهكذا. أو لفظ الواجب، مثلا لفظ الواجب كلمة موضوعة لطبيعي مهمل لم يؤخذ فيه الإطلاق والتقييد، فقد يقيد هذا بالنفسية وقد يقيد بالغيرية، فيقال الصلاة واجبة في نفسها، فيقال الوضوء واجب لغيره. كلمة واجب لفظ واحد وموضوع لمعنى واحد، لكن المحمول على الصلاة غير المحمول على الوضوء. الذي يحمل على الصلاة الوجوب في نفسه، يعني لم ينشأ هذا الوجوب من واجب آخر، بل هو في نفسه واجب. وأما بالنسبة إلى الوضوء مثلا، ليس الوضوء واجبا نفسيا وإنما نشأ وجوبه من أمر آخر. الغسل يقال هل الغسل واجب في نفسه أو أنه واجب لغيره، هو معنى الكلام. فهذا الذي ذكرناه نرى انه مطابق للذوق و للفهم العرفي، اذن ان هذه الحروف باجمعها يعني الحروف الواردة على المفردات، هذه الحروف باجمعها نرى انها وجدت لإفادة تضييق ما في المفهوم ولبيان أن غرض المتكلم إنما تعلق بإفادة هذه الحسة الخاصة دون الطبيعي ودون الطبيعة المطلقة. ومن هذا القبيل حرف التشبيه، حرف التشبيه أيضا من هذا القبيل. مثلا اذا قلنا زيد في الدار، خب من هذه الظرفيه المستفاد من كلمه في هذا التحسس لا يرجع الى طبيعه زيد بما هو طبيعه زيد، يعني الدار لا يكون ظرفا للجوهر بما هو جوهر، فلا بد من ان يرجع الى امر حدثي. فنقول زيد موجود في الدار او زيد كائن في الدار وغير ذلك، او المعنى الحدثيه قائم دار ضارب الدار ملي في الدار بالله، فموجب تقييد ذلك الامر المقدر، فان كلمه كائن موضوعه لمعنى ولطبيعة مهملة لم يؤخذ فيها الإطلاق والتقييد يقيد، فيكون الكون في الدار ثابتا لزيد. فإذا قلنا زيد في الدار يعني زيد كائن بهذه الخصوصية من الكون، وهو أن كونه في الدار. حرف التشبيه من هذا القبيل. إذا قلنا زيد كالأسد، معناه أن زيدان شيء كالأسد، فإن كالأسد هو بنفسه لا يكون معمولا لزيد، فكأن المتكلم في كلامه هذا ذكر كلمة ولكنها مقدرة لم يذكر في الكلام، كأنه ذكر وتلك الكلمة هو شيء، ففرز شيئا يشبه الأسد في صفاته وفي شجاعته، وهذا الشيء الذي يشبه الأسد أثبته لزيد وقال زيد هو ذلك الشيء. فكلمة التشبيه يعني كلمة الكاف هنا إنما يوجب تزييقا في ذلك المفهوم، فكأنه هكذا قال زيد شبيه الأسد، كما أن قولنا ضربت زيدا باليد، ضربت خد زيد باليد بمنزلة لتمتوه، يعني اللت موضوع لهذا المعنى المزيق، كلمة شبيه موضوع لهذا المعنى المزيق. الشبيه هو أن يكون هنا شيء ويكون صفته مثل الصفة الأخرى التي في زيد في آخر. كلمة شبيه يفيد هذا المعنى، يعني طبيعتان متغايرتان إلا أن إحداهما تشبه الآخر في صفة من صفاته البارزة. كلمة كاف يفيد هذا المعنى بعينه، فقولنا زيد كالأسد أو أن وجه فلان كالقمر أو أن فلانا كالجبل وغير ذلك من التشبيهات، يفرز المتكلم شيئا يشبه شيئا آخر، هذا المفهوم المقيد يحمله على زيد. والميزان ما ذكرناه الآن من أن الإبرة في صدق الكلام وكذبه إنما هي بهذه الخصوصية. فإذا فرضنا أن زيدان رجل جبان كان هذا الكلام كذبا قطعا، فلو قال إن زيدان كالأسد وفرضنا ان زید جوان جدن ولیس له شجاعت اصلا کان هذا الكلام کذبا کما انه لو شبه وقال ان وجه زید کالقمر وكان زید قبیح المنظر جدن کان هذا الكلام کذبا فالعبره في الصدق والكذب انما هي بهذه الخصوصيه التي استفيدت من الحرف وان المتكلم في مقام بيان هذه الخصوصيه. والحمد لله رب العالمين.